بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. انتهينا من المسألة 22 وندخل في مسألة 23. قال سيدي يزيد رضوان الله عليه: إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن ذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد فصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت. هذا الصوت نعم، هذه المسألة أظن هذا من نفس الميكروفون، ليس من هذا الصوت، من الميكروفون تنزيل واحد. نعم، على كل حال هذه المسألة هكذا: واحد صلى خلف إمام هو يصلي صلاة النافلة أو صلاة الآيات فلا يجوز الاقتداء به، وهو لا يدري أنه يصلي النافلة، يزعم أنه صلاة الفريضة فليقتدي ويكبر، أو يعرف أنه نافلة ولكن جاهل بأنه لا يجوز الاقتداء بالنافلة، يزعم أن الاقتداء بالنافلة صحيح. نعم، على كل حال هذه المسألة أنه رضوان الله عليه يقول: إذا تذكر، إذا نرى الاقتداء بمن صلى صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا كمن لا يعرف أنه نافلة، أو جهلا لا يدري أنه لا يجوز الاقتداء بالنافلة، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد والسحة، يعني هو لم يأتي بشيء يخالف صلاة المنفرد، وتوجه تنبه أنه صلاته صلاة النافلة وليس لا يجوز الاقتداء، هو يعدل إلى الانفراد وصلاته صحيح، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد. إذا كان هو بعد الانفراد، بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الفراغ تذكر هذا الصلاة كالنافلة أنا اقتديت به، لا إشكال فيه إذا لم تخالف صلاة المنفرد، وإلا يعني إن تذكر في الأثناء فصلاته باطلة، وخالف المنفرد صلاته باطلة. بالنسبة لهذه المسألة هناك تعليقات لفقهاء العظام، منهم الإمام الخميني يقول: بل صحت بلا احتياج إلى العدول أنه قال إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي المنفرد عدل إلى الانفراد. أنا الإمام يقول لا حاجة إلى العدول لأنه منفرد على كل حال، يعني ما إن أغت الجماعة، لأن الإمام لم يكن صلاته صلاة يقتدى بها، فعلى ذلك هو منفرد عملا، أين أنه صلاته كانت منفردة، وهكذا. بل سهد بلا حجوم بلا احتياج إلى العدول، وسيد الحكيم رضوان الله عليه يقول: عملا وإلا فهو منفرد. طبعا بالنسبة لقوله لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، يحتمل أن يكون مراده سهوا هو نسي أنه لا يجوز الاقتداء بلا سهى في هذا الأمر واقتدى، وجهلا إذا لا يعرف أنه صلاته صلاة النافلة. على كل حال، والإمام الحكيم رضوان الله عليه يقول: عملا وإلا فهو منفرد، يعني هو يعدل إلى المنفرد، يعني في العمل يعدل إلى المنفرد، يعمل بوظيفة المنفرد، وإلا هو منفرد لا حاجة إلى العدول حتى يخرج من جماعة إلى العدول، لأنه من أول الأمر ما دخل في الجماعة وهو كان يزعم أنه في الجماعة. وسلب جابر رضي الله عنه لو صحت صلاته لم تحتاج إلى قصد الانفراد لأنها شيء للعدول، لكن تقدم أن صحتها محل إشكال، أنه رضي الله عليه كان يرى أن الاقتداء بمن صلاته غير الفريضة إلا يجب الاقتداء بها، فهو صلاته باطلة من أصله، صلاة المقتدي باطل. ولكن لو قلنا بصحة الصلاة نعم لها شيء للعدول إلى النافل. وكذلك في تغيير أو كلام آخر الإمام خميني في هذه المسألة، بل صحت إلا إذا زاد ركنا وترك الحال لا يضر. في آخر هذه المسألة أنه رضوان الله عليه قال هكذا: وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلا بطلت، يعني إذا تذكر بعد الفراغ وخالف عمل المنفرد الصلاة باطلة. السيد البروجردي يقول إذا نعم سيد الإمام الخميني يقول بل صحت إلا إذا زاد ركنا، يعني إذا بعد الفراغ علم أنه كان صلاته صلاة لا يجوز الاقتداء بها ولو هو ترك الفاتحة سورة الفاتحة زعما منه بأنه إمام، ولكن صلاته غير باطل، صلاته صحيحة. فهنا فرق بين قول السيد البروجردي وسيد الإمام وجل الفقهاء. نذكر إنما في هذه الحواشي السيد البروجردي والسيد الخنساري كان رأيهم رأي النائني رضوان الله عليه، لأن النائني في حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس قطعا ليس لا تعاد إلا أخل قهرا من دون عذر، هذا مسلم. فعلى ذلك الأمر دائم بينهم أن المراد لا تعاد الصلاة إلا في خمس، يعني إذا أخل بغير هذه الخمسة لا تعاد الصلاة، إذا كان سهوا نائني رضوان الله عليه قد سه. سائر الفقهاء يقولون لا، يعني إذا أخل من غير يعني بعذر ولو كان عمدا، عمدا لم يقرأ ولكن بزعم أنه في الجماعة. فعلى ذلك من يقول بتعميم حديث لا تعاد من السهو إلى سائر الأعذار في هذه المسألة يقول صلاته صحيحة، ولكن كالسيد البروجردي وسيد الخنساري اللذان ذهب إلى ما ذهب إليه النائي رضوان الله عليه من أنه حديث لا تعاد خاص بالساهي ولا يشمل الجاهل ولا يشمل الجاهل بالموضوع، فهم يقولون لا يشمل، يعني صلاته غير صحيحة. يعني إن شاء الله نشير إلى هذه الخلافات بين الفقهاء ما بجمل. نعم، فعلى ذلك أن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول صحة الصلاة مطلقة إلا فيما إذا أتى بما تبطل الصلاة عمدا وسهوا لا تخلو من قوة، يعني صحة الصلاة مطلقة هذا قريب، يعني في جميع السور الثلاثة التي ذكره السيد في جميع السور صلاته صحيحة منفردا طبعا، إلا إذا أخل بشيء يضر بالصلاة عنده وسهوه، كما إذا زاد في الركوع، زاد يعني أتى بركوع في مثلا أحد الركعات الصلاة الإمام كان في الركوع وظن أن الإمام قام من الركوع، لما قام رأى أن الإمام لا زال في الركوع فركع، بما أن الإمام صلاته صلاة الفراد صلاة النافلة فهو ليس في الجماعة ويزعم أنه في الجماعة، فإذا زاد الركوع صلاته باطلة. ولكن إذا لم يزد ركوع وإنما أخل بفاتحة الكتاب وتابع في جميع الأفعال صلاته منفردة وترك فاتحة الكتاب عن جهل أو عن سهو لا يضر بالصلاة، لأن فاتحة الكتاب ليست من الخمسة المستثنات في حديث لا تعاد. نعم، وكشف الغطاء رضوان الله عليه إذا كانت المخالفة في جهة ترك القراءة يمكن القول بالصحة لحديث لا تعاد، يشير إلى أن خلل إذا كان بالفاتحة لا يضر، إذا كان الخلل بشيء يضر بالصلاة عنده وسهوه كإتيان الركن زائد فصلاة باطلة. نحن في هذا الأمر لموا هذه المسألة، يعني خلاف ما بين الفقهاء، لمه وعلته عبارة عن أننا ما موقفنا من حديث لا تعاد. إذا كان موقفنا من حديث لا تعاد قلنا أن حديث لا تعاد يعني يسامح لنا أي شيء أخللنا بالصلاة إذا كان عن عذر فهو مرفوع فهو معفو. ففيما في هذه المسألة إذا لم يخل بإتيان ركن زائد لا يضر به صلاته ولو أنه لم يقرأ الفاتحة. ولكن إذا قلنا بما قاله نائني رضوان المعروف منه رضوان المعروف وغيرهم تابعوا في هذا الأمر إذا قالوا حديث الغفوات خاص بالساهي ولا يشمل سائر الأعذار فهذا الشخص بما أنه لم يأتي بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة لأنه عمد في ترك فاتحة الكتاب بزعم أنه في الجماعة ليس من باب النسيان بل من باب أنه كان يزعم أن الصلاة صلاة الجماعة فما قرأ الفاتحة فصلاته باطلة على رأي من يرى إن حديث الواتعات خاص بالساهي والناسي ولا يشمل الذي هو كان جاهلا بالموضوع وعنده عذر غير هذه الأعذار.
هل التزاحم مولانا التعارض بين حديث لا تعاد وحديث لا صلاة
هذا محصور في علم الأصول؟ لا، ليس تعارض بينهما. أن حديث لا تعاد حاكم على جميع هذه الأدلة لأن حديث لا تعاد موضوعه موضوع سائر الأدلة يعني سائر الأدلة التي جعل للساهي وللجاهل كذا حكم كذا حكم هو يقول إلا في هذه الخمسة. نعم، من ساء أو أخطأ أو شيئا في الأمور الخمسة يجب عليه إعادة الصلاة، ولكن في غير هذه الخمسة لا يجب عليه إعادة. لماذا؟ لأن حديث لا تعاد ناظر إلى تلك الأدلة فهو حاكم عليه. وقوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة لا تعاد، بل تخصص مسألة إعادة الصلاة بهذه الأعذار الخمسة ويعفو فيما سواها. على كل حال هذا يحتاج إلى بحث مفصل في لا تعاد المكان. فعلى ذلك هذا بالنسبة لهم هذه المسألة. وهو طبعا جعل هناك ثلاث صور كما ذكرناها، وأن الأقوى صحة الصلاة في جميع الصور كما كثير من الفقهاء قالوا ذلك. نعم، بما أن حديث لا تعاد كما بحث في مكانه يشمل جميع الأعذار ولذلك لا تعاد الصلاة إلا بهذه الأمور الخمسة يعني أركان. زيادة الأركان أو نقصان الأركان غير معذور الإنسان فيه، فإذا عرف بعد الوقت ذلك عليه إعادة الصلاة. من زاد في ركوع أو ركوع أو سجدتين أو تكبيرة الإحرام فمثل ذلك فيجب عليه، أو لم يكن متردعا أو صلى بغير جانب القبلة يعني منحرفا عن القبلة أكثر من 90 درجة فيجب عليه إعادة الصلاة ولو عرف بعد انتهاء الوقت. أي زمان نعرف؟ أنت تعرف أنك قبل مثلا 10 أيام صليت غير متوضئ، كان في يده دم ما كنت تعرف، توضع وصليت، أو اغتسلت من الجنابة وبعد 10 أيام عرفت عندما ذهبت إلى الحمام في قبل 10 أيام واغتسلت كان شيء من الدم على بدنك في ظهرك ما كنت تعرف، فغسلك باطل وكل صلواتك في هذه المدة باطل عليك إعادتها، لأن طهور من الأمور الخمسة التي جاءت في حديث لا تعاد إلا من خمسة: الوقت والطهور والركوع والسجود والوقت. الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة. هذه الأمور الخمسة. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الأخرى التي ذكره السيد يزيد رضوان الله عليه هو قوله مسألة 24، قال رضوان الله إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى. يعني أنت وصلت إلى الصلاة، وصلت أول الصلاة منتسب القراءة في قبل في حالة تسمية الركوع وعند الركوع في كل هذه الحالات الصلاة صحيحة أن تقتدي وتركوا مع تتابع أمر الإمام وتركع معه بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فله يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس يعني أنه يقول أن فرصة للالتهاق إلى الإمام إنما يكون قبل أن يتحرك الإمام للقيام فإذا تحرك الإمام للقيام ولو لم يخرج عن حد الركوع ووصل المأموم إلى ركوع لا يفيد إنما يفيد إذا كان إما في حالة القيام إما في حالة الركوع ولكن بشرط أن لم يتحرك الإمام للقيام عليه هو هكذا يرى نعم ولو وصل إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعده عن حده على الأحوات يعني لا يجوز صلاة لا يمكن صلاة وبالجملة إذا أدرك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه وأما في الركعات الأخيرة نعم فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بل ركع بعد رفع رأسه بأن ركع بعد رأس رأسه بل بعد دخوله في السجود كذلك هو مسألة أخرى يشير إليه يقول بما أن لا بد من إدراك الركوع هذا إدراك الركوع إنما يكون في الركعة الأولى ولكن في سائر الركعات إذا لم تدرك الركوع أنت في أثناء الصلاة في الركعة الثانية للإمام وأنت ركعة ثانية أو في الثالثة للإمام وأنت في الركعة الثالثة إذا ما أدركت ركوع الإمام لا يضر بصلاتك صار هناك ازدحام أردت أن تركع ما سمح لك بالركوع من شدة الازدحام هذا قد يغرق في حج هذه المشكلة أو صار عندك مشكل آخر كان ذكرك لم تنتهي من ركوع الإمام قام من ركوعه بعض الأئمة مجرد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله من عندك وأنت مشغول بالتسبيحات الأربعة لا إشكال فيه لأنك أدركت الركعة الأولى الركوع في الركعة الأولى فدخلت في الجماعة في الركعة الثانية إذا ما أدرك لا يضرك شيء فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بل ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود حتى في سائر الركعات إذا لم يدرك ركوع الإمام إلا في السجود لم يدرك الإمام إلا في السجود على سبيله ويركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد ويلتحق بالإمام يتابع مع الإمام هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام هذه المسألة مسألة خلافية جدا هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام يعني إذا وكان قائما ولم يكبر الإمام ركع ثم كبر وذهب الركوع لا بد من إدراك الركوع ولكن إذا لا هو في حال القيام كبر وبعد أطال حتى قام الإمام من ركوعه لا يضر حتى بالركوع الركعة الأولى حتى بالركوع الركعة الأولى إنما إدراك الركوع لمن لم يدرك القيام ولكن من أدرك القيام فلا يجب عليه فلا يصح فلا تتوقف صحة صلاته على إدراك الركوع هذا خلاف المشهور طبعا أنه يقول هذا إذا دخل في الجماعة بعد الركوع بعد ركوع الإمام أما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته وما هو المشهور ثم هو رضوان الله عليه يحمل كلام المشهور على ما هو يقول يقول وما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص يعني هذا الشيء المشهور مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أما قبله يعني الالتحاق بالجماعة قبل الركوع بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة وأثنائها وإن سرها بعض للتعميم ولكن الأحوط الإتمام هي إذن والإعادة ف هناك يقول رضوان الله عليه حتى يريد أن يحمل كلام المشهور إلى أنهم أرادوا من ذلك من لم يدرك قراءة الإمام، ولكن إذا أدرك قراءة الإمام فلا ضال عليه، فلا إشكال عليه أن لم يدرك الركوع. بل هو يقول وإن سرها بعض بالتعميم، يعني عمم ظاهر كلامهم تعميم لم يخصصوا بهذا الأمر، ولكن الظاهر مرادهم هكذا، ويرى يعني يحمل كلام الآخرين على ما رآه في المسألة. ثم يقول ولكن الأحوط الإتمام هي إذن بالإعادة، يعني إذا التحق بالجماعة في حال القيام في القراءة ثم لم يلتحق بالركوع ما استطاع يدرك الركوع، الأحوط هذا إحتياط بعد الفتوى، يعني إحتياط المستحب، الأحوط الإتمام هنا إذن بالإعادة، أن يكمل مع الإمام صلاته لا ينقض الصلاة، ثم بعد ذلك مرة أخرى يصلي لنفسه إعادة واحتياطها. هذا ما يراه، بما أن هذه المسألة كثير الكلام، ولذلك الحواشي التي كتبت هنا لا أقرأ، وحتى لا نفجع من الوقت لا أقرأ في آخره، ونكتفي بهذا المعنى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.